الرحيم شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث من الأمور التي وعد الشيخ الأعظم أن يتعرض لها في مبحث الغيبة بعدما تحدث عن الأدلة بشكل عام مستثنيات فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. بداية، الاستثناء كما نذكر عدة مرات ظاهره الاستثناء المتصل لا المنقطع، يعني أن المستثناء غيبة، إلا أنها غيبة قام الدليل الخاص على عدم تحريمها، قام الدليل الخاص على جوازها. فمقتضى ظاهر عنوان المطلب أن ما سيذكره الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في المقام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استثناءات تخصيصية لا موارد خارجة موضوعا وتخصصا عن ماذا؟ عن مبحث الغيبة، وإنما خارجة بالتخصيص خروج حكم. ثم يقول وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. ما المقصود بالجواز بالمعنى الأعم؟
مو الذي فيه ملاك، وإنما الذي يشمل الكراهة والاستحباب.
نعم، يعني الجواز الجامع للإباحة والاستحباب والكراهة. في البداية الشيخ الأعظم يصنع أشبه ما يكون بالمقدمة للمطلب، ثم يذكر موضعين للاستثناء، ثم يذكر تطبيق تلك المقدمة التي ذكرها في البداية. المقدمة التي ذكرها المصنف
ما نقدر نقول أنها من عنده هنا معنى آخر، جواز بالمعنى العام يشمل الوجوب أيضا، لأن إحنا عندنا الحكم الثابت بالنسبة للحرمة هو الغيبة والحرمة،
ولكن هذا يكون خلاف الاصطلاح، هذا يكون خلاف الاصطلاح جدا. ما عندهم اصطلاح للجواز يشمل الواجب، لا يوجد عندهم هكذا اصطلاح. اصطلاحهم للجواز إما بمعنى الأخص الإباحة أو الإباحة الشاملة الاستحباب والكراهة والإباحة. يقول المصنف في هذه المقدمة أنا أريد أن أعطي ضابطة للاستثناء، ثم يذكر مواضع ماذا؟ محددة ورد النص الخاص في استثنائها. في البداية، ما الفرق بين الضابطة العامة وبين المواضع؟ من الواضح أننا عندما نصل إلى الموضعين ونبحث عنهما بالتفصيل فإننا سنشاهد عيانا وسنرى أنه في هذين الموضعين، في الموضعان هناك غيبة، كشف للمستور أو بأي تفسير فسرت به الغيبة، ولكن في كلا الموضعين هناك نص شرعي خاص دل على جواز الغيبة في هذين موضع. أما في هذا المورد الذي ذكره في المقدمة فلاحظ ماذا سيقول، سنقرأ ثم نشرح العبارة، ثم نشرح لأن الشرح قد يطول. يقول فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منها. فالمقدمة الأولى على هذه الطريقة سنشرح التي يذكرها الشيخ الأعظم في مقدمة الاستثناء أن المستفاد من الأخبار كون حرمة الغيبة لأجل التأذي والانتقاص، تمام؟ فهذا هو مناط الحكم مثلا، واستفدنا هذا المناط من أين؟ من الأخبار.
النقطة الثانية يقول: فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح أو ثالث، دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس. ماذا هي؟ ما هي المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية أنه إذا ماذا يقول؟ نأتي بنفس العبارة: فرض مصلحة أهم عقلا أو شرعا من مفسدة الغيبة. إذا فرض مصلحة أهم عقلا راجعة، يعني المصلحة، إلى المغتاب بالكسر أو بالفاتح أو شخص ثالث، ما هي النتيجة؟ يقول النتيجة نحكم على طبق أقوى المصلحتين. السؤال الذي يخطر بالبال حتى نذكر الفكرة بشيء من العمق، أنه في علم الأصول مر معكم وجود مطلبين: المطلب الأول ما يعبر عنه بالتعارض، والمطلب الثاني ما يعبر عنه بالتزاحم. في التعارض هناك تناف بين الجعلين، وبالتالي بين الملاكين، وبالتالي تصادم بين الملاكين، صح أم لا؟ التنافي بين الجعلين لازمه التصادم بين الملاكين. في التزاحم لا تنافي بين ذات الجعلين ولا الملاكين، وإنما التنافي بين الامتثالين، صح أم لا؟ أو بعبر عنه ستشي بماذا؟ ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، صح أم لا؟ هذا واضح. طيب نسأل نحن الآن، هذا الذي يذكره الشيخ الأعظم هو هل من قبيل التنافي بين الجعلين أم أنه من قبيل التزاحم والتنافي بين الامتثالين؟ ماذا تقولون؟ المشكلة في العبارة الموجودة في الكتاب، ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. يعني نحن لا نتحدث بحسب ظاهر العبارة وحرفيتها، نحن لا نتحدث عن مرحلة الامتثال، وإنما نتحدث عن مرحلة الحكم والملاك. مش هيك ظاهر العبارة؟ وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين.
الترجيح بالأقوى المصلحتين ما يتناسب مع التعارض.
لا، لا أقول كيف. فكأن الشيخ الأعظم عندما عين المناط والملاك في حرمة الغيبة وعين الملاك في الشيء الآخر، فجعل ماذا يعبر عنه السيد الشهيد؟ تزاحما ملاكيا لا حفظيا ولا امتثاليا. والتزاحم الملاكي ما هو؟ تعارض، صح؟ التزاحم الملاكي تعارض، ليس كذلك؟
لا.
بلى
مو تعارض الصراحة بل استعارض إحنا اللي قاعد القصة لأنه في مفاد دليلين
نعم
ليس هنالك دليل أصلاً تزاحم الملاك لدى المولد
إيه ولكن بالأخير إذا أردنا أن نطبق التعارض على أي من التزاحمات يكون
لا يطبق على واحد
لا هو بالأخير تزاحم ملاكي غاية ما في الباب أن التزاحم الذي يحصل عند المولى لا ينكشف لنا ولكن باعتبار دعني بس أوضح ولكن باعتبار أن التعارض تنافي بين مدلولي الحكمين بين الجعلين والملاك مدلول التزامي للجعل والخطاب ماذا ستستنتج حينئذ؟ ستستنتج حينئذ أن هناك تزاحم بين الملاك هكذا قد يقرب المطلب وقد قرب وبالتالي الشيخ الأعظم يكون متحدثا عن تعارض وبالتالي عن تصادم بين ملاكين وقد رجح أحد الملاكين على الآخر فحكما بأحدهما دون الآخر واضح إلى الآن؟ ولكن إذا واضح نكمل إذا غير واضح نكرر حتى نبني عليها واضح إن شاء الله
السؤال هو تعارض التزاحم أغلبت متبعين؟
نعم ولكن هناك نقطة اشتراك بينهم
نعم أكو نقطة اشتراك لكن هذا باشتراك بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي
حتى بالمعنى الاصطلاحي بلحاظ المآل هناك نقطة اشتراك
بس طبعا بس كأنما التعارض هو بين مفادين دليلين
دليل ودليل في بين الجعلين
بينما في الامتداد ماكو عندي تعارض بين الدليلين عندما تنظر إلى الدليل ما بيناتهم أي تعارض وإنما التزاحم صار عندي في مقام الامتداد
صحيح
لدى المولى في مقام أنه لديه ملاكين ما يصدق على تزاحم الامتداد الملاكي أو الامتثالي أو غيره بأنه هو تعارض
هو بالأخير في مسألة اجتماع الأمر والنهي أليس ثمرة مسألة الاجتماع الدخول تحت التعارض أو التزاحم هذه ثمرة مسألة الاجتماع صحيح؟ في مسألة الاجتماع إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي
أخذتني بصراحة المساحة أنا ما أعرف
إيه لا أنا حتى لا أنا حتى أبين لكم كيف يكون هناك تنافي بين الملاكين وتزاحم بين الملاكين في مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ما هو معنى القول بالامتناع يعني لابد أن تختار واحد يعني وهناك مثلا يأتون بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فيتكلمون عن الملاكين يعني كأن هناك ملاكان متزاحمان في حقك إيه هذا نتيجته هو تعارض
إيه
هذا تعارض هم يقول ينصون على أن ثمرة بحث الاجتماع أنه على القول بالامتناع تكون النتيجة هي التعارض على القول بالجواز تكون النتيجة مع المندوحة تكون النتيجة هي التزاحم
الموضوع المصوب بالأحكام صب الأحكام على عناوين فهذا العناوين كانت عامة ولم ينظر إلى جزئيات العناوين
نعم
ذلك ما قلنا على النحو القديم الحقيقي
صحيح
فبالتالي هنا نحن حكمين مثلا حرمة الغيبة وحرمة شرب الخمر أو مثلا وجوب إنقاذ الغريب فعندنا حكمين مختلفين ومتباينين واضح التباين بيناتهم وما في أي تعارض بينهم لا من جهة الملاك لا من جهة
جيد هذا هو التزاحم
في مقام الامتثال صار عنده لأني أغتاب لأنقذه مقام الإنقاذ فصار عندي تزاحم
إيه سنأتي ونجيب نحن عم نقول كيف بين المطلب كيف يمكن أن يبين المطلب واضح أنا من البداية كنت أقول ولكن فإذا النقطة الأولى قد يبين المطلب بما يتلائم
هذا لا بس على التزاحم يكون من التعارض هاي عندي مشكلة فيها
التزاحم الملاكي نعم والأمر سهل ومحض اصطلاح فإذا النقطة الأولى قد يقال بأن هذه المقدمة تبين على أساس تعارض بين دليلين تعارض بين دليلين بعد ومثلا يرجع أحد الملاكين فيقدم أحد الدليلين وقلنا قرينة هذا الاحتمال ما هي قوله وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين ولكن الذي يسهل الخطبة في المقام وأن المقام داخل في باب التزاحم حصرا دون التعارض هو التالي: أنه الضابطة الدقية في التمييز بين بابي التعارض والتزاحم أن نأتي إلى مدلولي الدليلين. مدلولات دليلين يا أخوان، قد تكون النسبة بينهما تباين. إذا كانت النسبة بين المدلولين التباين، فالنتيجة حتما ستكون تعارض وانتهى. وإذا كانت النسبة بينهما عموم مطلق، فالنتيجة أيضا تعارض، وإن كان تعارض بدوي. صحيح؟ المورد الذي يشتبه فيه التعارض والتزاحم، أي مورد هو؟ هو مورد العموم من وجه. بس عم نبين يا أخوان بشيء من الدقة حتى نقدر بالضبط الشكل الأعظم من نحكي. نحن هنا محل كلامنا إذا أتينا إلى الغيبة وإلى ذلك الشيء الذي فيه مصلحة أقوى. مثلا الغيبة والنصح، النسبة بين الغيبة والنصح ما هي؟ عموم من وجه. هناك غيبة في غير النصح، ونصح في غير الغيبة، وهناك غيبة ونصح. فإذا المورد الذي نحتاج أن نفرق فيه بين التعارض والتزاحم هو مورد العموم من وجه، تمام؟ ولذلك التفريق لا يكون سهلا، لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح. أنت إذا أخرجت هذا المورد الواضح يبقى عندي عموم الوجه. أنت أي مورد في عموم الوجه يمكن أن أصوره لك على أساس أنه تزاحم، ويمكن أن أصوره لك على أساس أنه تعارض. نأتي حتى نحدد إلى أين، إلى النقطة التالية، نأتي إلى مفادي كل دليل. مفادي كل دليل مع مفاد الدليل الآخر. هل في مادة الاجتماع مفاد الدليل الأول يكذب مفاد الدليل الثاني، أم امتثال الأول يمنع من امتثال الثاني والعكس؟ واضح؟ أضرب لكم مثال يا أخوان، أضرب مثالا واضحا في ماذا؟ في أنه من التعارض، عموم من وجه تعارض. ماذا نقول في هذا المثال؟ نقول أخوان، وإن طال هذا المطلب شيئا ما، ولكنه مهم جدا. أقول: أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق أو الفسار. هذا المورد هو حتما مورده تعارض. كيف يحصل التعارض؟ نأتي إلى مادة الاجتماع. دليل الأول ماذا يقول بمدلوله الالتزامي؟ أكرم. والدليل الثاني يقول، عفوا، بمدلوله المطابقي يقول: لا تكرم في العالم الفاسق. فنلاحظ أن مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني متكاذبان، صح؟ نفسه يعني نفسه أكرم ولا تكرم متكاذبان، تمام؟ أو عندي حالة ثالثة، حالة ثانية أيضا داخلة في مورد التعارض، مثل ماذا؟ صلي الظهر، صلي الجمعة. هنا أيضا في مادة الاجتماع ماذا يكون عندي؟ يكون عندي تعارض. ليه؟ بسبب علم إجمالي بكذب أحدهم، لأنني أعلم أنه لا يوجد عندي إلا صلاة واحدة واجبة في الوقت الواحد. هذا وين؟ في باب التعارض. أما إذا أتينا إلى باب التزاحم، من يضربني للإخوة مثال واضح على التزاحم؟ صلاة الإنقاذ الغريق، تمام؟ الصلاة وإنقاذ الغريق. طيب، أنت من الواضح أن النسبة بينهما عموم من واجب، تمام؟ يمكن أن تصلي ولا تنقذ، يمكن أن تنقذ ولا تصلي، يمكن أن تصلي أن تكون إنقاذ وصلاة مع بعضهم، شيك؟ النسبة بين الصلاة وإنقاذ الغريق ما هي؟
سبعين
فعلاً، لأن وش اسمه عنوانين مختلفين،
متباينان أو متغيران أو ماذا؟
الإنقاذ ما حي صورة الصلاة، فلا يلتقيا،
لا يجتمعان،
لا يجتمع.
طيب جميل، نغير الصلاة ونقول النظر إلى الأجنبية
والصلاة
مثلاً، هذا واضح أنه أيضاً ماذا؟ تزاحم، أو ذاك تزاحم. ماذا نلاحظ يا أخوان في الأمرين؟ نلاحظ أن الأول يقول لي صلي، والثاني أفرض أو الصلاة وإزالة النجاسة، والثاني يقول لي أزل النجاسة. أقول بين مفاد الأول ومفاد الثاني لا يوجد تكاذب، لا بالمدلول المطابق ولا بالمدلول الالتزامي. وأما في مقام الامتثال القدرة لا تسعهما، فيكذبان إذا صح التعبير بعضهما البعض امتثالا. يعني الأول يقول أنا امتثلني، والثاني يقول أنا امتثلني. الأول لا يقول أنا صادق وذاك كاذب، كلاهما قد يعترف بصدق الآخر، لاحظتم؟ ولكن يقول أنا امتثلني أو أنت، أو يقول الآخر أنا امتثلني. طيب، واضح هذه المقدمة؟ نأتي الآن إلى مطلب الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم الشيء الوحيد الموحي في العبارة إلى مسألة التعارض هو وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. هذا التعبير ليس بالضرورة يحمل على باب التعارض، بل أنت الآن هنا في الصلاة وإزالة النجاسة، ما هو الحكم الفعلي في حقك إذا كان الأهم هو الإزالة؟ الحكم الفعلي في حقك
الإزالة.
في مورد الإنقاذ والصلاة ما هو الحكم الفعلي في حقك؟ الإنقاذ. في لاحظتم وهكذا. المراد من الحكم ليس الجعل، وإنما المراد من الحكم المجعول. حسنتم كيف نحل المسألة؟ يعني المراد من الحكم في قول المصنف وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، ليس المراد من قوله الحكم يعني الجعل، وإنما مراده من الحكم يعني الحكم الفعلي يعني المجعول. واضح؟
بس يقول المصلحة، تعبير المصلحة مصلحة في عالم الجعل.
لا، حتى الآن أتي إليها. واضح؟ الآن نأتي إلى نقطة ماذا لسأل عنها الشيخ، أنه المصلحة، وهذه هي النقطة الثانية التي توضح أن المورد داخل في التزاحم للتعارض. في باب التعارض القاعدة التساقط، و القاعدة الثانوية الترجيح أو التخيير أو إلى ما هنالك. ما عندي في علاج المتعارضات الحكم على طبق أقوى المصلحتين. أما القاعدة في باب التزاحم ما هي؟ الأخذ بالأهم. ما المراد بالأهم؟ يعني الأقوى ملاكاً. هذه قاعدة باب التزاحم، ولذلك يطرحون أقوائية الملاك. أنا كيف أعرفها؟ فيطرحون نماذج وأمثلة، منها مثلا يقولون موسع ومضيق، له بدل وليس له بدل، لاحظتم؟ يطرحون كل هذه الأمثلة بناء على هاتين القرينتين، القرينة الأولى وهي القرينة المرتبطة بالمطلب الأصولي، وأن ضابطة التعارض التعارض والتزاحم في المورد الذي قد يلتبس فيه الحال بين التعارض والتزاحم هو النظر إلى مفاد كل دليل، هل يكذب الآخر أو لا يكذب الآخر. والنقطة الثانية أن الترجيح وبناء الحكم الفعلي على طبق أقوى المصلحتين لا ربط له بعلاج التعارض، وإنما التعارض علاجه واضح. القاعدة الأولية في التعارض المستقر تساقط أو التحيير على تساقط، وإلا فالرجوع إلى ماذا؟ المرجحات. هكذا هذه القاعدة، أو مثلا القول بالتخيير الشرعي أو مشاكل ذلك.
بس يعني ما تصل نوع إلى التساقط إلا بعد عدم إمكان المرجحة.
إيه طبعا
الشهر لا يكون على من أي نوع من أنواع التزاحم؟
أي تزاحم امتثالي أيضا. بس إخوان بس نقول تزاحم، ما في اصطلاح تزاحم على إطلاقه إلا الامتثالي. هذا التزاحم الملاكي هذا كأنه لا أقول من ابتكار السيد الشهيد، ولكن السيد الشهيد طرحه أو غيره طرحه لأجل توضيح المطلب المرتبط بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. وإلا اصطلاح تزاحم على إطلاقه يعني تزاحم في مقام
الامتثال، تزاحم الحفظي
هو هذا الجديد
نعم.
موجود نعم في بحث اجتماع الأمر والنهي يأتي به هنا. فإذا يا أخوان عبارة الكتاب وإن كانت توحي للوهلة الأولى بأن المورد داخل في باب التعارض يرحمكم الله، ولكنه بهاتين القرينتين داخل في باب التزاحم. ونعيد ونقول فيكون قوله رحمه الله وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين الحكم يعني الحكم الفعلي، ونتيجة التعارض ليست هي الحكم الفعلي، نتيجة التعارض تقديم أحد الجعلين، تقديم أحد المفادين اللي هو الجعل، وليس تقديم أحد المجعولين وأحد يعني الفعلية إحدى الفعليتين. واضح إن شاء الله يا أخوان. هذه ضابطة عامة اجعلوها معكم أينما اشتبه مورد بين التزاحم والتعارض. ولذلك الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ يعتقد بأن هذا باب عام، هذا الباب هذا باب لا ربط له بروايات خاصة تخرج المورد استثناء عن باب الغيبة وعن تحريم الغيبة، وإنما هذا باب عام لا يرتبط بالغيبة، يرتبط بكل واجب بكل محرم، كل محرم يجب الامتناع عن الاتيان يجب امتثاله إلا إذا زاحمه أهم، كل واجب يجب امتثاله إلا إذا زحم بالأهم. هذه قاعدة عامة ولذلك يجعلها في البداية، ثم الآن عندما نقرأ ترى تفاوت التعبير، ثم بعدما ينتهي من موردين اللذين ورد الاستثناء فيهما في الصفحة 351 ماذا يقول؟ فيبقى من موارد الرخصة، وهذه القرينة الثالثة الواضحة، لاحظت 351 فيبقى من موارد الرخصة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، فيجعل هذا باب في عرض ذاك الباب، ولا يجعل هذا الباب من ضمن المستثنيات. ولذلك بعض الإشكالات الواردة في عبائر بعض المحشين لا ترد على الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم بلحاظ مجموع مطلبه وملتفت تماما أن هذا لا ربط له بذلك، هذا شيء والاستثناء شيء آخر. واضح إن شاء الله. ثم يكمل ويقول وقد نبه عليه غير واحد. نبه على ماذا؟ على إقحام باب التزاحم في المقام غير واحد من الأعلام.
شفنا بس التمثيل هنا يقول كما هو الحال في كل معصية من حقوق
الله. نعم كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس. الآن أنت الكذب معصية وغير معصية معصية، ولكن إذا زوحم بشيء مصلحة أهم تقدم تلك المصلحة على حرمة الكذب، هذا من حقوق الله. من حقوق الناس الآن مثلا إفشاء سر المؤمن معصية أو ليس بمعصية؟ معصية مثلا. من حقوق الناس أن أفشي السر من حقوق الناس مثلا، ولكن هذا الإفشاء قد يجوز لأجل مصلحة أعمق، كما لو توقف حياة إنسان مؤمن على إفشاء سر مؤمن آخر وليفشى سره، عظم هذا أيضا داخل في باب التزاحم. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة: إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس من لحظ، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم. ما هو مراده بالغرض الصحيح؟ يعني أهم، كنصح المستشير والتظلم وسماعه والجرح والتعديل ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين. لا طبعا غير الواضح تماما كما في مطلب الشيخ الأعظم أنه دمج بين الموردين، يعني جعل تظلم مثلا داخلا في التزاحم ولم يجعله عنوانا برأسه. وإن كان الشيخ الأعظم في آخر بحث التظلم ماذا يقول؟ يقول ينبه يعني على أن البعض جعل التظلم داخلا في الغيبة وليس داخلا في ماذا؟ في عنوان خاص لوحده. واضح إن شاء الله؟ العبارة الثانية: وفي كشف، نعم،
المقصود من الجرح والتعديل،
جرح وتعديل الرواة.
جرح أوكي، واحد يسمع غيبة، التعديل
هو يعبرون عنه كعنوان مشير، يعني لا يقولون أن الجرح غيبة والتعديل غيبة لمصلحة أهم، لا، هو الجرح والتعديل عنوان مشير إلى ما يصنع مع الرواة. لا هو عنوان مشير.
الله شيخنا بحسب الذي يذكره بعدين قصد كل الجرح والتعديل
وحتى بالنسبة لي الشهود، الشهود أو الرواة.
الجرح هو الذي فيه،
نعم،
التعديل ما له،
ولكن التعديل مثلا قد يتطلب كشف مستور هكذا، لأجل هذا شيخ الأعظم يجعل العنوان أوسع مثلا. عفوا شيخنا،
لا كنت ما يقولنا الجرح والتعديل يمكن أنه يكون منصرف بس إلى الشهود،
إلى الشهود إيه، سيأتي هناك أنه يمكن تعميمه لأجل نفس النكتة حتى إلى الرواة، وخاصة أن الأخباريين واحدة من الأمور التي نفوا فيها الحاجة إلى علم الرجال بعض الأخباريين أن فيه مثلا غيبة للمؤمنين. وفي كشف الغيبة: اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير ما هو؟ هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به. شوف عبارته أكثر تركيزا على المطلب أكثر من عبارة جامع المقاصد. ماذا يقول؟ غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إلى ذلك الغرض إلا بذكر المساءة، يعني لابد أن يكون هذا أيضا أهم. ثم يكمل الشيخ الأعظم ويقول: وعلى هذا فمورد الاستثناء، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. هذه العبارة يمكن أن يورد عليها بأنه لا يعدون باب التزاحم في أي باب من أبواب علم الفقه أنه من الاستثناءات ومن الخروج التخصيصي، وإنما يعدون باب التزاحم من شيء من طروع عنوان أو من وجود، ما بيعدوا للتزاحم استثناء إلا بالعنوان العام، بأن يقال بأنه الخروج الحكمي تارة يكون لأجل دليل خاص وأخرى يكون لأجل دليل عام، فبهذا البيان التزاحم مزاحمة الأهم دليل عام، فيصح الأمر في عبارة المصنف ولا يبعد أن هذا هو مراده. يقول: نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة، لاحظ، من دون مصلحة، يعني من دون أن يدخل هذان الموضعان في باب التزاحم. هنا يوجد للميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه تعليق لطيفة عند قوله نعم. ماذا يقول؟ يقول: فيه إيماء لكون ما تقدم خارجا عن باب الاستثناء، وإنما هو من باب مزاحمة مفسدة الغيبة بمصلحة أهم من دفعها. هذا الذي كنا نشير إليه منذ قليل، ولكن نحن نقول كما ذكرنا دفاعا عن الشيخ الأعظم، يمكن أن يقال أن باب التزاحم داخل في الاستثناء، باعتبار أن المخرج الحكمي قد يكون دليل خاص وقد يكون دليل عام، التزاحم نكتة عامة. والأمر سهل بعد أن ذكر الميرزا رحمه الله فيه إيماء ما قال الظاهر. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالمورد الأول وهو المتجاهر بالفسق. في بحث المتجاهر بالفسق حضروا إلى قوله ثم المراد بالمتجاهر، صفحة 346. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد وآل محمد.
فضل الله.
السلام
عليكم.
يعني معذرة أطلنا شوي البيان، يمكن في واحد أن يقول أن هذا يختصر بمقدار بسيط وكذا.